نعم يا سادة، ألقي السمع أخ الإيمان، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ندبنا لأن نستغفر لكل من أوصانا واستوصانا، إن الله يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، وأشار من جانب آخر أن من المقت والجفاء أن يقول المرء اللهم أعطني اللهم أكرمني، بل من تمام العطاء والإكرام تخلقا بمعاني أسماء المولى ذي الجلال والإكرام أن يجمع فيقول اللهم أعطنا اللهم أكرمنا اللهم من علينا، كما أشار صلى الله عليه وسلم بذا لسيدنا علي كرم الله وجهه لما سمعه يقول بالتفريد أو يدعو بالتفريد، قال له أعم ولا تخص، فإن بين العموم والخصوص كما بين السماء والأرض. والآن أيضا ألقي السمع أخ الإيمان لذلك الخطاب، خطاب المولى الذي يحب أن يعطي من يستجديه ويرجوه ويتذلل إليه وبين يديه. ما من يوم أفضل من يوم عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا، أي نزول تجل ورحمة، يخاطب الملائكة أن يباهي أهل الأرض أو أهل السماء بأهل الأرض، فيقول انظروا يا ملائكتي، انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا خضرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، ثم يخاطب أهل الموقف فيقول جل في علاه فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر السماء أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وهذا هو التجلي على العموم، وتلك هي النقطة التي تتوسع ووقائع الاستعانة فيها حينما يتوجه الداعي ببسم الله الرحمن الرحيم وهو لا يرجو سواه، ويتذلل لمولاه ويوقن بعطاه جل في علاه. أيها الإخوة، أما اختصار الزمان والمكان ففي شأنين وباختصار. الأول أن عرفات صورة مصغرة عن المحشر وعن الجمع الأعظم، وهذا ما يستشعره كل حاج. والجمال في القضية أن الواقفين على جبل عرفات يعلمون أن أعظم الذنب أن يظن المرء أنه لم يغفر له، إذن فيفيض الكل بإذن الله مغفورا لهم ولمن شفعوا له أو شفعوا له وعليه. فإن الأمة المحمدية إذا بقيت على إسار النسبة للأنوار من عطاء السيد المختار تحت ظل إمدادات الرب الغفار، يكون جمعهم جميلا جليلا يوم الله، ويكونون هم الذين يطلبون الشفاعة من الأنبياء، ثم تكون من السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام في لحظة لا أجل ولا أخطر منها، فيقول بانبثاق نور الجمال صلى الله عليه وسلم بلسان الحال قبل القال، سجودا ركوعا يستغفر الغفار، ليسجد عند عتبة العرش فيؤمر برفع رأسه ويقال له كما في الصحيح ارفع رأسك وسل تعطه، واشفع تشفع. في هذا اليوم تجتمع القلوب في مكان عرفات على الحس والمعنى وعلى التفريعات مع أهل الحس والمعنى أهل المعنى، ويجتمع الكل على أتقى قلب رجل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعدم الخير إلى أن تقوم الساعة. اللهم رد حجاجنا سالمين غانمين، وارزقهم المعرفة على عرفة، فإن عبادك الذين عرفوك قالوا عرفة لمن عرفة. أيها الإخوة، ما هي إلا لمع ولفتات لا يدرك حقائق سرها إلا من ذاق. وقديما قيل: من ذاق عرف ومن عرف غرف. هذا أولا. أمر ثان أيها الإخوة، ما الذي نشترك به يوم عرفة مع حجاج بيت الله الحرام؟ هنالك عبادتان، الأولى قضية الصيام، مع أن أهل الموقف أكثرهم لا يصومون، بل يستحسن إن علموا أن الصيام يوهنهم في الموقف الأفضل أن يفطروا، ولكن قضية الصيام عندهم لحظاتها بالمعنى أن الجوارح تصوم حتى عن الغفلات، فنشاركهم بوجدان الصيام عبر الكف عن شهوتي البطن والفرج من الفجر إلى الغروب، لا سيما حينما تكون لحظة النفرة قبلها بدقائق والشمس تؤوب إلى الغروب للإيذان بأن كل أهل الموقف غدوا حجاجا عند الله، لحظاتها الصائم يفطر، وكأنه شارك أخاه الحاج بنوع من أنواع الوقوف القلبي مع المعطي الذي إذا أعطى أدهش ويحب أن يعطي بما هو أهله. نعم، ويحب أن يعطي بما هو أهله. هذا واحد. الأمر الثاني، في العيد يتقرب كثير من أهل الموقف بنسك يسمى هديا، لكن خارج نطاق الحج لا يسمى هديا غير أنه يسمى أضحية. ولكن القاسم المشترك بين مسألة النسك هديا ومسألة الأضحية أن الذي شرع له تحت ظل الآمر جل في علاه واحد، هو سيدنا إبراهيم فداء لإسماعيل في ذلك الموقف الذي رجم فيه إبليس ليستجيب لربه جل في علاه، فكان هذا هو القاسم المشترك بين أهل الموقف والحجاج جميعا وغيرهم ممن لم يكتب لهم الحج هذا العام. الأضحية في الحديث الشريف: ما عمل آدمي في يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق الدم. وإنها لتأتي، وفي رواية وإنه لضمير الشأن، لتأتي يوم القيامة بأصوافها أو بأشعارها، بأظلافها وأشعارها وقرونها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسه. وفي الأثر: من ضحى طيبة نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار. والأضحية يا سادة نسك من هذا الجانب، وقد أجمع الجمهور على أنه لا يجوز إلا بما ورد عن الشارع، فلا تجوز التضحية بدجاجة أو ديك أو شيء من غير النعم التي حدها الشارع. قد يقول قائل: فلو لم أجد وأحببت أن أجري دما لك أن تجري دم دجاجة لله، ولكن ليس بنية الأضحية، لأن في هذا خرقا لحكم الشارع أو خرقا لحكم الشارع، ولك أن تعتبر ذلك لله صدقة فتنحر ولكن ليس باسم الأضحية، وتهدي ولكن ليس باسم تقديم الواجب الذي حده الشارع برسم وصورة ومعنى ورقم على كل من وجبت عليه أو سنت كما قال بعض الفقهاء. لنستكمل الأمر وتكون الفكرة بل يكون الحكم وافيا، أحببت أن أعرض الأحكام إن شاء الله وافية بتفصيل. أنا اختصرت ولخصت، ومع هذا بعدها فمن له سؤال أسأل الله أن يشرفني بخدمة الجواب إن علمت، وأسأل الله أن يعلمنا ويفقهنا في ديننا. أولا الحكم أيها الإخوة، حكمها عند كثير من الفقهاء هي واجبة لا سيما الأحناف، على كل من ملك نصابا ولو غير نام، والنصاب قدر 100 جرام فضة، عفوا 100 جرام ذهب، يعول على الفضة ب700 جرام فضة، لكن غالبا يقاس الآن على الذهب. عموما أيها الإخوة، فمن ملك هذا القدر من المال حتى وإن كان نصابا غير نام، يعني غير متنام تجارة، كأن يكون عنده أثاث زائد، بل إن العلماء قالوا من ملك مكتبة كبيرة وهو ليس أهلا للعلم ما وضعها في صدر بيته إلا للوجاهة تبلغ نصابا يجب عليه الأضحية، فهو غني بها ولا يجوز قبول الصدقة ويجب عليه صدقة الفطر، هكذا قال الفقهاء. عند الأحناف أيها الإخوة قد تجب الأضحية على أكثر من فرد في بيت واحد، فالزوجة إذا ملكت النصاب وجبت عليها، الزوج كذلك، الأبناء الكبار كذلك، خلافا لساداتنا الشافعية. أنا أذكر الحكمين لأن بيننا أحنافا وشافعية، بارك الله بالجميع. عند السادة الشافعية هي سنة مؤكدة، قال بعضهم لعلها تكون قريبة من الواجب لقول الإمام الشافعي لا أرخص في تركها للقادر عليها، ولم يربط إمامنا الشافعي قضية الأضحية بوجود النصاب، بل اعتبر وجود ثمنها نفقتها زائدا عن نفقة الرجل وأهل بيته في العيد وجبت أو سنت عليه الأضحية. ولكن قالوا الواحد في أضحيته يكفي عنه وعن من يعول، أما الخارجون عن نطاق نفقته إذا ملكوا أيضا سنات عليهم. هذا أولا. الأمر الثاني أنواع الأضحية. طبعا الثنايا من النعم ما بلغ سنة واحدة من الشياه، وما بلغ سنتين من البقر، وما بلغ 5 سنوات من الإبل كوامل. يستثنى في الشاة إذا كان جذعا، فلو بحيث لو مشى مع الثنايا لا يفرق بينه وبينها لكثرة اللحم، فقط في الشياه. نعم. وبالنسبة للبدنة بقرة أو إبلة عن 7. وألفت النظر إلى قضية إن لم ينتبه المضحون إليها وقعوا في إثم الربا لقضية توحيد الجنس والقدر، فحينما يذبح 7 بدنة لا بد من تقسيمها 7 أقسام على الجزء كي لا يتداخل العطاء ربويا. بعدها بعد أن يأخذ حظه يوزعها كيف يشاء. نعم، هذه مسألة هامة جدا وكثير عنها يغفل الناس، وكثير من الناس عنها غافلون أيها الإخوة. نعم. شروط الصحة أيها الإخوة باختصار سلامتها من العيوب، والحديث يقول 4 من الأضاحي أو في الأضاحي لا تجوز في الأضاحي، 4 لا تجوز في الأضاحي عفوا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. عموما اعتبرت عند السادة الفقهاء هذه قواعد وثوابت، وبنوا عليها ما اختصرته بهذا الترتيب: لا يضحى بالعمياء ولا بالجرباء إلا إذا كانت الجرباء سمينة غير مهزولة، لا يضحى بمقطوعة الأذن أو أكثرها، وجاز بمثقوبة الأذن، نعم، لا يضحى بالتي ذهب لبنها لعلة، لا يضحى بمقطوعة الألية، نعم، وجاز بالتي لا ألية لها، إلية يعني لية، جاز بالتي لا ألية لها خلقة، معيبا أصلا يعني، نوع من أنواع الأضاحي، لا يضحى بفاقدة الأسنان، لا يضحى بالجلالة التي تأكل القاذورات بشيء واضح ويعفى عن القليل جدا، الجلالة حتى يكره بيعها أيها الإخوة، وهذا ما يغفل عنه كثير خاصة من الباعة. وألفت النظر، ما أدري هل بيننا تجار غنم أم لا، ما أدري، لكن أقولها عموما، الذي يحصل أيها الإخوة كل موسم من تجار الغنم لا يحصل في غير تلك المواسم من قضية تعطيش الدواب، النعم، لكي تشرب كثيرة تطعم طعاما مالحا فتشرب، وفي الوقت متزامنا، وتشرب كثيرا لكي تزن أكثر، وهذا نوع من أنواع الغش الذي سيحاسب الله عليه صاحبه، ولعل الله يعجل العقوبة فيجعل هذا المال الذي يستجره من الغش مرضا ووبالا عليه وعلى من يعينه بهذا المال الحرام، نسأل الله العفو والعافية. نعم، أيضا هنالك لفتة، يجوز أن يضحى بالحولاء وكذا بمزوزة الصوف ولكن مع الكراهة، يعني إن لم يجد غيرها لا حرج إن شاء الله تعالى. بالنسبة لسننها، الأصل أن يذبحها بيده، وهذا مطلب هام أيها الإخوة لفعله صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان يحسن ذلك ويستطيعه، أما إذا كان لا يستطيع ذلك لا، لكي لا يعذب الشات. يقول أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الشات أرحمها وأنا أذبحها، فقال صلى الله عليه وسلم: والله يرحمك بذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من السنن أيضا أن تشهد أضحيتك، إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها فقال لها: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، فإن لك بأول قطرة من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك، ورضي الله عنها وجزاها عنها عنا خير الجزاء. سألت نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام أباها: ألنا أهل البيت خاصة أم لنا وللناس عامة؟ فقال: بل لنا وللناس عامة. وهذا في صحائف سيدتنا الجليلة السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، أي بل لنا وللمسلمين. نعم، بالنسبة للأكل منها أيها الإخوة، الأصل ما يحفظ وهو في الصحيح: كلوا وأطعموا وادخروا، فإذا أراد أن يقسم له أن يدخر الثلث ويأكل الثلث، أي يوسع على نفسه في الطعام وعلى من يعول ويوزع الثلث، ولكن ليس هذا قيدا احترازيا، بمعنى أنه لو شاء أن يأكل القليل ويوزعها جميعها لا إشكال في الأمر، ولا ينسين أحدكم أن يوزع فيما لو كان عنده قرابة كتير أو حتى أهل بيته كتار، يعني عنده أكثر من زوجة مثلا وعنده أولاد كتير، يعني يا دوبة تكفي، فربما أراد أن يستخلصها لنفسه، هل هذا جائز؟ قالوا نعم جائز، ولكن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: يجب التصدق بقليل منها، قدره بعضهم بأكثر من نصف كيلو وللاحتياط كيلو وجوبا، فلا ننسى هذا، ولكن موضوع التوزيع موضوع ضروري جدا. وألفت النظر إلى أن عدم قبولها نوع من أنواع الكبر، يعني مثلا بالعيد، عيد الأضحى معروف عيد الأضحية، دق عليك بابك واحد وقال لك هي للبركة لا تردها، لكن لو شئت أن تتأكد لا مانع اسأله، أضحية هيك ولا منذورة ولا وصية ميت. فإذا كانت على الأول تأخذها وهنيئا مريئا، إذا كانت وصية ميت أو منذورة فالأصل في هذين الأمرين أن الأضحية المنذورة وأن وصية الميت حق الفقير، فقال له أنا مالي فقير فما بتجز لي، فعطية لفقير. إذا تركها ومشى ولم يعول على هذا فأنت تصدق بها. نعم، ولكن رد الأضحية نوع من أنواع الكبرياء. قد تقول إيه عندي كتير وما بحاجة، معلش خدها اكسرها النفس شوي، خدها ووزعها. وكثيرا ما يفعل كثير من الأحباب هذا العمل أيها الإخوة. نعم، ويستحسن أن ينتفع بجلدها وجاز التصدق بها بجلدها. بالنسبة للوقت كلنا يعلم الوقت، لكن الفقهاء منهم من قالوا إلى عصر اليوم الثالث، ومنهم من قالوا إلى عصر اليوم الرابع. وقديما قيل يغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء. كيف؟ طبعا يبدأ وقتها من بعد الصلاة، فصلي لربك وانحر من بعد الصلاة. عند اليوم الثالث عند الغروب وجد معه وأراد أن يضحي، جاز له أن يذبح في اليوم الرابع على قول من قال بامتداد الوقت إلى هذا، واختلافهم رحمة، ومن قلد عالما لقي الله سالما. أما الأضحية المنذورة فقد علمنا، إنسان نذر لشرط أو غير شرط، نذر لله تعالى أن ينحر، أن يضحي حصرا، أن يضحي. طبعا الأضحية المنذورة مرهونة بإيش؟ بالوقت والفقير، ولا يشترط تعيين الفقير ولكن يشترط الوقت. ليش؟ لأنه لا يضحى إلا في الوقت، فيضحي يقسمها يضعها في أكياس ويوزعها كلها حتى الجلد، ولا يعطى الجزار الأجر منها على الإطلاق، ولا يستثنى منها للجزار حتى ولا الإرن ولا الجلد ولا شيء. اللي بتذبح لي اياها بتقطع لي اياها بتحط لي اياها بكياس واجرتك لحاله محفوظه. لو اردت ان تستخلص له بعد ان تم الامر شيئا من لحمها هذا جائز، لكن ان يعطى الاجر منها هذا شرعا لا يجوز. نعم، فان فعل وهو لا يعلم الحكم طبعا بده توبه، لانه لا عذر بالجهل بالاحكام في ديار الاسلام، غير ان الحكم شرعا ان يتصدق بالقدر. نعم، وكذلك علمنا حكم الأضحية عن الميت. نعم، إن وصى الميت يعني الأضحية عن الميت وصية، فإن كانت وصية لا بد من إنفاذها كاملة وهي للفقير. فإن لم تكن وصية يعني أنا حبيت ضحي عن أبي بس أبي ما وصى، جائز فيها الأكل والادخار والإطعام، والأفضل توزيعها جميعها إن شاء الله. نعم، فيما لو شات اشتريناها طلعت حامل فولدت، ماذا نفعل بالوليد؟ قال نتصدق به وجوبا للفقير، هذا جانب ضروري مشان ما ينتسى، يعني نادر يحصل لكن يحصل. نعم، اشتريت أضحية، وطبعا ما يفعله التجار نسأل الله العفو والعافية من جز الصوف وهم يعلمون أنها تباع أضحية، هذا عمل مكروه. اللي بده يبيع أضحية ما بيصير يجز الصوف تبعها مثل ما هي خليها. اشتريتها مشان الأضحية لا تعينها بيدك، فكثير من الفقهاء قالوا إذا قال هذه عن أضحيتي صارت واجبة، فاشتريها وحطها ويوم العيد اتكيها وكل وهنيئا مريئا. فلا تعين، لأن كثيرا الفقهاء قالوا إذا عينها بيده هكذا وقال هذه عن أضحيتي صارت واجبة. نعم، فإذا اشتريتها والصوف فيها كثير يكره جز الصوف قبل نحرها. نعم، وكره الانتفاع بلبنها، إذا كانت غنمة ولادة ولدت وفي لبن كمان، طب إذا أضرها ذلك لابد من إخراج اللبن، قال نحلب ونتصدق ولا نأكل ولا نشرب عفوا. هذا خلاصة عن أحكام الأضحية قدر الإمكان وقدر ما يسمح الوقت المعتاد، فمن له سؤال بعد ذلك فأنا خادم له. ختاما أيها الإخوة، ما الذي بقي في أيامنا المباركة التي ستأتينا إن أحيانا الله تعالى؟ بقي أن نعلم أمر آداب العيد. عندنا مشكلة عويصة أيها الإخوة، ولو سألتني هل حلقتها المفرغة مفقودة؟ حقيقة لا. أنا أعجب كل العجب من إنسان يعلم أن عيد الفطر عيد الصائمين، وعيد الأضحى عيد للحجاج ومن شملهم معهم رب العزة باستجابة دعواتهم، والأضحية وعيد التعظيم، ثم ينصرف إلى معصية الله. فتجد هؤلاء الذين عطلوا في العيد، بالأولى عطلة، لكن العطلة من التعطيل، والمؤمن ما عنده تعطيل، المؤمن ماله فاضي بين ذكر ومذاكرة وعمل ينفع عباد الله. العيد عطلة على الاصطلاح الدارج. شو يعني عطلة؟ يعني أنت معطل، ما بتحسن تشتغل شغلة وما بيطلع منك شيء، لا تنتفع ولا تنفع، هذا أمر غير وارد في الإسلام. في العيد عند كثير من أهل الإيمان تتوسع دائرة العبادات أكثر وأكثر، من صلة الأرحام وبر الوالدين وإحسان الجوار إلى آخره، وصلة ذوي القرابة. كثير من الناس أيضا ينطلقون بفجور عجيب ومخالفات أعجب وجرأة على الله لا يفعلها ربما كثير من غير أهل الإسلام. نعم، إلى المنتزهات، إلى الكازينوهات، إلى الجلوس بين يدي الكاسيات العاريات، إلى شرب الخمور، إلى لعب الميسر والقمار. ليش؟ معيدين. شو يعني معيد؟ هل بالعيد تتوقف الصلاة؟ يعني بتسكر المساجد بالعيد؟ هل بالعيد ما عاد في صلة بيننا وبين الله؟ ليش العيد منين إجا؟ أليس هو من الله للعباد على عود الإحسان منه إليهم؟ بلى. فلذلك يا سادة، أنا أهيب بكل المسلمين عامة، وبآبائنا خاصة، وبشبابنا خاصة الخاصة، أن يتقوا الله في المواسم عامة وفي خلواتهم خاصة. وأقول لهم إن الشاهد بصير وهو الحاكم يوم القيامة. يا سادة، في المواسم، في أوقات الفراغ، ترى شبابنا يتسكعون على الزوايا وعلى رؤوس الشوارع وأمكنة الخلاء وأمكنة الفراغ ودوائر الفضاء، لا يتوجهون إلى رب السماء ولا يستحيون منه على الإطلاق، فهذه يتحرشون بها، وهذه بكلمة يؤذونها، وهذه لا يرعون حرمة أبيها أو أمها، وتلك لا يرعون فيها أمر دينها، والخامسة لا يذكرون أن إيذاءها إيذاء للمسلم وأن إيذاء المسلم إيذاء للمؤذي. الحق عز وجل قال: لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ما قال لولا ظن فلان بالمؤمنين، المؤمنون. أشار المفسرون إلى أن الذي يسيء إلى مؤمنة يسيء إلى نفسه. أليست المسلمة في كل مكان قريبة أم غير قريبة أختا لنا في الإسلام؟ فهل يليق بمسلم يعرف الله أمر التحرش أو أمر المتابعة لمسلمة خرجت من معهدها أو جامعتها أو مدرستها وهو يتتبع خطواتها؟ بل ذكر لي أحد الأحباب من أهل النخوة، قال: والله لحقوا بنتين إلى قرب مكان سكناهم وألقوا إليهم شيئا يشرب. ماذا يقصدون؟ دخان، بس بهاللفافة شوفي شو لافين. ذا أمر خطير أيها الإخوة. أيها المقصر في حق نفسك، يا قليل الشرف والشهامة، أنا ما أحسن لك ما في عندك شرف، بس لك قليل شرف. ليش؟ لو في شوي، لو كانت هذه أختك ورأيت غريبا يتحرش بها، ماذا أنت فاعل أو صانع؟ ربما تسفك الدماء. والله يا شباب، أنا أحمد الله لهذا الذي استشار وسأل وقلت: نعم، فركة الإذن ضرورية، ولكن بالنصح والمذاكرة ووقفة الكبار وقفة يرضى عنها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا شباب، وكلنا نعلم أن المرأة قد يتنازل عن كل شيء إلا عن أمر نخوته وشرفه، أما إذا رأينا شريحة من جيلنا يتتبعون بناتنا أمهاتنا أخواتنا بهذه الجرأة ولا يعلمون أنها جرأة على الله، إذن فهو التعطيل بعينه. أعاذنا الله من أن نعصي الله في نعمه. وقولوا آمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. أيها الإخوة، في القلب الكثير، ولكن كما يقال دائما ما لا يترك كله لا يترك جله، ما لا يدرك كله لا يترك جله. وختاما، اجعلوا يوم عرفة يوم توجه إلى الله عز وجل بالصيام. ففي الصحيح صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تنسوا تعظيم المولى جل في علاه من صبيحة يوم عرفة إلى عصر اليوم الرابع من أيام العيد، واجبا مرة دبر كل صلاة جماعة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويسن التكرار، ويسن في كل مجمع وفي كل اجتماع وفي كل لقاء بصوت مرتفع أن نعظم مولانا بالتكبير. فنبينا ورد عنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم: زينوا أعيادكم بالتكبير. كل عام وأنتم بخير، وفقني الله وإياكم لما فيه صالحنا ولما فيه عبادتنا لربنا عبادة خالصة تحقق فينا معاني العبودية الخالصة، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. ولا تنسوا صلاة العيد، فنحن لا نطيل أبدا في صلاة العيد، هي في التكبيرات تعظيما وفي التذكيرات عظة، ولعلنا نتطرق إلى قصة الذبيح منهجا وباختصار إن شاء الله تعالى، فعلى موعد معكم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجعل لقاءنا على الله وكذا افتراقنا حتى نلقاه وهو عنا راض تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. أذكر الله.